بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قبل أن يدخل في صميم البحث عن صحة أو بطلان كل واحد من الملاكات الخمسة التي ذكرها لكون الناهي في العبادات مقتضيا للبطلان، تكلم حول أن هذه الملاكات الخمس بعضها حاكمة على البعض الآخر. فإحنا عبرنا في الدرس الماضي بأنه تكلم صار يقايس ويبين النسبة بين هذه الملاكات الخمس. ما كنا نقصد بالنسبة النسب الأربع المنطقية، ويقايس بينها لأجل معرفة أنه هل يوجد في هذه الملاكات الخمس ما يرفع موضوع الآخر. وأما تسمية ذلك بالحكومة، حكومة بعض هذه الملاكات على البعض الآخر، فهذا تعبير الوارد في التقرير أن هذه الملاكات بعضها حاكم على البعض الآخر. لكن عند تطبيق هذه الحكومة على الملاكات الأربعة، يعني الاثنين الأولين والاثنين الآخريين، حكومة هذه الملاكات الأربعة على الملاك المتوسط، الملاك الثالث، يقول بناء على حكومة الأدلة المحرزة على قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا بحاجة إلى توضيح. نحن عرفنا توضيحات السابقة أن الملاك الوحيد الذي يعتمد على أو يحتاج إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هو الملاك الثالث. الملاكات الأخرى لا تعتمد على هذه القاعدة. الملاك الثالث هو الذي يقول بأنه لا نعرف أن الملاك ملاك الأمر، ملاك الوجوب، لا زال موجودا عند مجيء الحرمة أو لا، أو أن ملاك الوجوب مرتفع. لأن معرفة الملاك يكون بالدلالة الالتزامية للحكم، والحكم قد سقط حسب الفرض، حكم الوجوب قد سقط، فلا يبقى دليل على وجود ملاك في هذا الفعل، ملاك مصحة في هذا الفعل حتى يصح. فهنا الملاكات الأخرى التي تدل على أنه الملاك مثلا ما موجود أو مغلوب أو لا يمكن التقرب بالملاك أساسا، هذه الملاكات الأخرى بعد تستوجب انتفاء موضوع قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لأنه بعد ما يبقى شك في وجود الملاك أو عدمه حتى نطبق هذه القاعدة. خب، هل هذا حكومة بالمعنى المصطلح حكومة دليلا على دليل آخر، بمعنى أن أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر ويكون رفعه لموضوع الدليل الآخر لا رفعا حقيقيا بل رفعا تعبديا أو ادعائيا اعتباريا وما شابه، لأنه إذا كان رفعا حقيقيا فراح يصير ورود. هنا يشير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن هذا راح يكون من قبيل بعض الموارد التي يبحث فيها، أنها تتم الحكومة أو لا تتم الحكومة. أنا أجيب لكم مثال، سيدي الشهير ما ذاكر المثال، أجيب لكم مثال وهو أنه إذا دل الدليل على اشتراط الطهارة في الثوب في الصلاة، أنه يجب الصلاة في الثوب الطاهر، وقد صلى المكلف في الثوب المشكوك الطهارة، ولكن قام دليل محرز بين على طهارة هذا الثوب، أو خبر ثقة بناء على حجة خبر الثقة في الموضوعات، قام دليل من الأدلة المحرزة على طهارة هذا الثوب، فالمكلف صلى في هذا الثوب المشكوك الطهارة اعتمادا على الدليل المحرز الذي دل على طهارته. خب هنا لولا هذا الدليل المحرز الذي دل على طهارة هذا الثوب لكانت تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه لا شك وأن ذمته قد اشتغل بصلاة في الثوب الطاهر، وهل قد صلى في الثوب الطاهر أو لا ما معلوم، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد وأن يعمل إلى أن يحصل له اليقين بفراغ ذمته، إذن فلا بد له أن يعيد الصلاة مثلا. إذن فلولا قيام الدليل، وأما الأصل العملي فلصاحب الكفاية نظرية خاصة بأنه الأصل العملي الذي يأتي بلسانه أن هذا طاهر، هذا يقول بأنه هذا يصير فرد حقيقي للطهارة، وإذا صار فرد حقيقي للطهارة فهذا الحكم الواقعي يتغير، فهذا السيد الشهيد يقول هذا نوع من التصويب في هالحدود يؤمن به صاحب الكفاية. الآن ما نريد ندخل في هذا البحث بقطع النظر عن وجوده أصلا عمليا، لولا وجود حكم ظاهريا سواء أصل عملي أو دليل محرز على طهارة الثوب لكانت تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن جاءت أمارة دليل محرز على طهارة هذا الثوب حسب فرض المثال، فبهذا تبطل قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهل هذا من تطبيقات قاعدة حكومة على ذوق الأصحاب؟ نعم، هذا من تطبيقات قاعدة الحكومة، وذلك خب أولا الأصحاب لم يشترطوا النظرية، أستاذنا الشهيد اشترط النظرية، بس هذا شيء، بل أنه أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. هذا لو قطعنا النظر عنه، أساسا الأصحاب يعتبرون الامتثال مسقطا للتكليف، مسقطا لفعليه التكليف. استاذنا شهيد ما يقبل وانما يقول الامتثال يسقط فاعليه التكليف مو فعليه التكليف. استاذنا شهيد يفرق بين الفعليه والفاعليه. الاصحاب الذين لم يلتفتوا الى التفريق بين سقوط الفعليه وسقوط الفاعليه قالوا بانه اذا المكلف امتثل فاذا هذا الحكم اصبح غير فعلي، هذا الحكم فقد فعليته، كانه فقد شرطا من شرائط التكليف، قيدا دخيلا في الوجوب، قيدا دخيلا في موضوع الحكم. فكيف انه لو ان الانسان تمرض لا يستطيع ان يصوم فيصبح وجوب الصوم غير فعلي بشانه لانه فقد شرطا من شرائط الوجوب، فقد شرطا من شرائط الوجوب، فهذا الوجوب فقد فعليته. كذلك لو امتثل هذا الحكم كأنه قد فقد شرطا من شرائطه فيصبح هذا الحكم غير فعلي. فقالوا بأن الامتثال يسقط فعلية التكليف، حاله حال أن المرض يسقط فعلية وجوب الصوم مثل هذا، فعدوا الامتثال وكذلك العصيان إلى نهاية الوقت يوجب سقوط فعلية التكليف، فالحكم يسقط لأنه بعد هذا الحكم مو فعلي، قد بالامتثال فقد فعليته. إذن فهذا الرجل هل امتثل أو لم يمتثل ما يدري، إن كان قد امتثل فقد فقد موضوع تكليفه حسب ذوق الأصحاب الذين قالوا بأن الامتثال يوجب سقوط فعلية الحكم، وسقوط فعلية الحكم يعني زوال موضوعه، زوال شرط قيد دخيل في موضوع هذا الوجوب. فهل أنه قد امتثل حتى يكون قد فقد موضوع الوجوب بالامتثال، أو لم يمتثل فلم يفقد موضوع الوجوب فالوجوب لا زال فعليا، فشكه في أن هذه الصلاة صلاة صحيحة أو باطلة، صلاة في ثوب ظاهر أو في ثوب غير ظاهر، يؤدي إلى الشك في فعلية الوجوب، والشك في فعلية الوجوب يعني الشك في أن الموضوع سقط انتفى أو لم ينتفي. وعلى فرض انتفاء الموضوع، هذا انتفاء الموضوع يكون بالتعبد لأنه دليل محرز، أمارة سببت، أمارة دلت، أو على فرض أنه لم يسقط الوجوب الفعلية، فالأمارة دلت على أن هذا الثوب طاهر، إذن قد صلى فقد امتثل، إذن هذا الامتثال سبب زوال موضوع وجوب الصلاة. فإذن دليل الأمارة يصبح حاكما على دليل وجوب الصلاة، حاكما عليه في مرحلة الفعلية. سيدي شهيد ألفت بحث مفصل في أحد المواضع الشارحة بأنه الحكومة تارة الدليل الحاكم يزيل موضوع دليل المحكوم في مرحلة الجعل، وتارة يزيل في مرحلة المجعول في مرحلة الفعلية، وتارة مثلا لعله في مرحلة الامتثال أو في أي مراحل، يقسم عدة أقسام. هنا بل الأمارة التي دلت على طهارة هذا الثوب يرفع موضوع وجوب الصلاة عليه، لأنه يدل على أن الامتثال حصل، وإذا حصل الامتثال فقد انتفى موضوع وجوب الصلاة، على ذوق المشهور القائلين الذين لم يفرقوا بين الفعلية والفاعلية، فقالوا بأنه الامتثال يرفع فعلية التكليف، فموضوع الفعلية هو ما لم يمتثل، عدم الامتثال دخيلا في موضوع الفعلية. وقد ثبت بالأمارة أن هذا الإنسان قد امتثل، إذن يصبح دليل تصبح تلك الأمارة التي دلت على طهارة ثوبه حاكمة على فعلية وجوب الصلاة، وبذلك تسقط قاعدة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. فسقوط قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في مثل هذا المثال يكون ببركة حاكمية تلك الأمارة الدالة على طهارة الثوب على فعلية وجوب الصلاة، لأن تلك الأمارة تدل على أن الامتثال قد حصل، وإذا حصل الامتثال فقد انتهت فعلية وجوب الصلاة. إذن هذه الأمارة حاكمة على فعلية وجوب الصلاة، هذا الذي يعبر عنه بأن هذه الأمارة حاكمة على قاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. في الحقيقة هذه الحكومة يقصد بها أن تلك الأمارة حاكمة على فعلية ذاك الحكم الذي في انشغل به ذمة المكلف يقينا، وهو وجوب الصلاة. وجوب الصلاة انشغلت به ذمة المكلف يقينا، فعند الشك في الامتثال يجري قاعدة الامتثال اليقيني يسر الفراغ اليقيني. لكن إذا اجت إمارة، الإمارة تقول نعم الامتثال حصل، هذا الذي يعبر عنه بأن الأمارة الأدلة المحرزة تتقدم على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني بقاعدة الحكومة. هذا توضيح لتقديم الأدلة المحرزة على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني بقاعدة الحكومة. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول مثل هذا يجري فيما نحن فيه، لأنه الملاك الثالث ماذا يقول؟ الملاك الثالث يقول بأنه قد انشغلت ذمة المكلف بالصلاة، وقد صلى المكلف في المكان المغصوب مثلا، فإذا دل الدليل على أن هذا الصلاة لا ملاك فيها حتى تصح هذه الصلاة، هذا يعني أنه إذن الاشتغال لا زال باقي. ولكن إذا دل الدليل على أنه لا الملاك موجود، إذن هذا يعرف بأنه قد صلى صلاة صحيحة كان فيها الملاك. فدليل الحرمة حرمة الغصب بناء على تقدمها على وجوب الصلاة دليل محرز دال على أن هذه الصلاة التي صلاها كان هناك خلل في ملاكها، بل حسب بحسب الملاك الأول. ملاك الأول يقول بأنه أكو مانع عن التقرب بهذا الملاك، لأنه الحرمة تدل على المبغوضية، والمبغوض لا يمكن التقرب به إلى الله. الملاك الثاني يقول بأنه أساسا لا يمكن التقرب بالملاك، إنما لا بد من التقرب بالأمر، أما التقرب بالملاك فهو غير ممكن، على مبنى من يقول بأن التقرب بالملاك أصلا باطل، لا بد من التقرب بالأمر لا بالملاك. الملاك الرابع ماذا يقول؟ الملاك الرابع يقول بأنه هذا الحرمة تدل على المفسدة، والمفسدة مضادة للمصلحة، إذن مصلحة ماكو، ملاك وجوب الصلاة ماكو. أو بلي أحدهما يقول بأن أصلا المصلحة ماكو، والآخر يقول أن المصلحة مغلوبة. الرابع يقول مغلوبة، والخامس صور الخامس كان يقول بأنه بلي. على كل حال، فإذا كانت هناك أربع ملاكات، هذه الملاكات الأربعة، اثنين الأوليات واثنين الأخيريات، تنبع عن وجود خلل في هذا الملاك. إذن فالامتثال لم يحصل بحسب الملاكات الأربعة، الاثنين الأوليات والاثنين الأربعة الأخيريات، الامتثال لم يحصل. وإذا الامتثال ما لم يحصل يعني شنو؟ يعني وجوب الصلاة لا زال فعليا، ولا بد من إعادة الصلاة، فلا بد من إعادة الصلاة. وهذا يعني أن الملاكات الأربعة حاكمة على هذا الملاك الثالث، لأن الملاك الثالث يقول بأننا لا ندري هل حصل الامتثال أو لم يحصل الامتثال، فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بينما الملاكات الأربعة، الاثنين الأوليين والاثنين الأخيريين، هذه تقول بأن الامتثال لم يحصل، لأن ملاك هذه الصلاة التي صلاها فيه خلل بأحد الوجوه الأربعة من الخلل في الملاك، إما لأنه أصلا لا يجوز التقرب بالملاك بل لا بد من التقرب بالأمر، وإما لأن هذا الملاك من رغم وجوده المبغوضية تمنع، يوجد مانع عن إمكان التقرب به، وإما لأنه نشك في نشك، هذا نفس الثالث، هذا نفس الثالث الذي يقول نشك، فيحتاج إلى، إذا نشك نحتاج إلى قاعدة اشتغال اليقيني يسر الفراغ اليقيني. هذا ولكن الملاكين الأخيرين، واحد يقول بأنه أصلا هذا الملاك منتفي ولأنه مضاد للمفسدة، والخامس شنو يقول؟ الخامس يقول مغلوب، أصبح مغلوبا فلا يمكن التقرب به لأنه أصبح مغلوبا لملاك المفسدة، لملاك الحرمة. إذن فهذه الملاكات الأربعة بما أنها تدل على شنو؟ تدل على أنه قد الامتثال لم يحصل. إذا لم يحصل الامتثال، إذن فينتفي موضوع قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ينتفي موضوع ذلك، يعني أنه هذا الحكم لا زال فعليا. فهذا صار شنو؟ مثل تطبيق غاية الأمر. هناك في المثال الذي ذكرنا دلت الأمارة على بليس بلي على على عدم على 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 الامتثال حصول الامتثال وهنا يدل على عدم حصول الامتثال هذا هذا كلا النحوين اكو في باب الحكومه في باب التضييق وفي باب التوسعه فاذا دل دليل على تحقق موضوع دليل اخر او على عدم تحقق موضوع دليل اخر تعبدا و واعتبارا لا حقيقه هذا يصير حكومه سواء دل على تحقق موضوع الدليل الاخر او عدم تحقق موضوع الدليل الاخر هذا حكومه فهنا المشهور يعتبرون هذا من مصادق الحكومه بها بهذا البيان الذي شرحناه فهذا خلافا طبعا لنظريه استاذنا الشهيد الذي يفرق بين الفعلية والفاعلية يقول بأن الامتثال ليس دخيلا في موضوع التكليف حتى إذا حصل الامتثال الفعلية تزول الفعلية ما تزول ليس حال الامتثال كحال المرض الذي يسقط فعلية وجوب الصوم ليس الامتثال يسقط فعلية وجوب الحكم الذي امتثل وإنما يسقط فاعليته بعد هذا الحكم لا فاعلية لا محركية له بعد حصول الامتثال انتهت محركيته انتهت فاعليته معنى محركيته ووجوب امتثاله عقلا خلاص لأنه حصل الامتثال وعليه فيقول هنا أستاذ نشيد بأنه بناء على الرأي المشهور ما يقول المشهور ولكن هو المشهور من أنه بل من أن الدليل المحرز يمكن أن يكون حاكما على قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حكومة سلبا وإيجابا سواء سلبا أو إيجابا ماكو فرق فبناء على هذا نقول بأنه الملاكات الأربعة الاثنين الأوليين والاثنين الأخيريين حاكمة على الملاك الثالث هذا توضيح الحكومة التي يدعيها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وأساسا ماكو داعي هسه لانطباق مصطلح الحكومة هنا على المصطلح الجاري في المواضع الأخرى إجمالا أستاذنا الشهيد يقصد هنا من الحكومة أنه ينتفي موضوع الملاك الآخر ويصبح سالب بانتفاء الموضوع ولا يمكن التمسك به هذا على الإجمال يكفي ولكن هذا التوضيح كان في محله لأنه هو يعبر في هذا تقدم الملاكات الأربعة على الملاك الوساط يصرح بأنه بناء على حكومة الدليل المحرز على قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هذا موضوع هذا توضيح لهذه النقطة زين فإلى حد الآن وضحنا حكومة هذه الملاكات الأربعة على الملاك المتوسط الثالث أيضا حكومة أخرى عندنا في هذه الملاكات وهي أن الملاك الرابع حاكم على كل الملاكات الأخرى الملاك الرابع هو الملاك الذي كان يقول بأن الحرمة تدل على وجود المفسدة والمفسدة مضادة للمصلحة إذن مصلحة ماكو ينفي أصل المصلحة في هذه الصلاة التي مثلا صلىها المكلف في المكان المغصوب واعتبرنا أنه إذن صلاته هذه محرمة بحرمة الغاصب وتقدمت الحرمة على الوجوب مثلا فهذا الملاك الرابع كان يقول أصلا هذه الصلاة التي صلىها لا مصلحة فيها فقدت ملاك الوجوب ليش؟ لأن الحرمة تدل على المفسدة والمفسدة مضادة للمصلحة إذن إذا أكو مفسدة مصلحة ماكو هكذا يدعي صاحب هذا ملاك الرابع. هذا بعد لا تصل، لو صح هذا الملاك الرابع لا تصل النوبة إلى كل الملاكات الأربعة الأخرى، الأول والثاني والثالث والخامس. أما كون هذا الملاك الرابع متقدما على الملاك الثالث فلما سبق، سبق وأن قلنا بأن الملاكين الأوليين والملاكين الأخيريين تتقدم على الملاك الثالث بالحكومة. إذن فالملاك الرابع واحد من هذين الملاكات الأربعة، فالملاك الرابع سبق وأن وضحنا بأنه متقدم على الملاك الثالث بالحكومة، هذا منتهين عنه مسبقا. يبقى أنه هذا الملاك الرابع لماذا لا يدع موضوعا للملاك الأول والثاني والخامس؟ الجواب أنه لأن الملاك الأول والثاني والخامس تفترض أن الملاك موجود ولكن فيه عيب يسبب بطلان الصلاة. الملاك الأول يقول بأنه وإن كان الملاك موجودا ولكن لا يصح التقرب بالملاك، وإنما التقرب يكون بالأمر لا بالملاك. الملاك الثاني يقول بأنه وإن كان هذا الملاك موجودا ولكن بما أنه مبغوض فالمبغوضية تمنع عن إمكان التقرب بالملاك، ومن هنا يعرف بأن الملاك الثاني كالملاك الأول والخامس في اعتماده على قصد القربة، على عدم التمكن من قصد القربة. احنا في توضيحنا السابق كنا نقول بأنه فقط الملاك الأول والخامس يعتمدان على الخلل الناشئ من قصد القربة، هكذا كنا نقول. لكن من وصلنا لهنا في توضيح الحكومات التي يذكرها أستاذنا الشهيد انكشف بأن مراد أستاذنا الشهيد في الملاك الثاني الذي في الملاك الثاني الذي كان يقول بأنه الحرمة تنبع عن المبغوضية المبعدة عن الله، فإذا كانت هذه الصلاة مبغوضة ومبعدة فحتى إذا فيه ملاك هذا الملاك كمصلحة لعلها موجودة ولكنها مبغوضة، هذه الصلاة مبغوضة.
التي ذكرتموها وفق تسلسلكم.
لا وفق تسلسل الموجود في الكتاب في التقرير.
في بداية الدرس يعني هذا المفروض لا يكون الملاك الأول وإنما يكون الملاك الثاني، بأن الملاك
الثاني أنا قاعد أقول الملاك الثاني الآن شنو؟ الآن الملاك الأول قاعد أقول لا الملاك انتقلنا تحولنا من الملاك الأول، قلنا الملاك الأول أنه أصلا لا يصح التقرب بالملاك.
هذا الملاك هذا
لا الملاك الأول
لا يكفي الملاك بل لابد من وجود الأمر.
الملاك الأول أنه لا مو لا يوجد ملاك، لا يصح التقرب بالملاك، وحتى إذا أكو ملاك لا يصح التقرب به وإنما يجب التقرب بالأمر، هذا الملاك الأول. الملاك الأول أنه الملاك وإن كان موجودا ولكنه لا يصح لا يكفي التقرب بالملاك، التقرب بالملاك ما مقبول، مو أنه ماكو ملاك، وإنما يقول بأنه لا بد من التقرب بالأمر، وما دام ماكو أمر فصلاة باطلة. هذا الملاك الأول، فهذا الذي انتهينا عنه أنه هذا الملاك الأول. فإذا هذا الملاك الأول يفترض بأنه وإن كان الملاك موجودا ولكن لا يصح التقرب بالملاك، وإنما لا بد من التقرب بالأمر. فهذا الملاك الأول. والملاك الثاني يقول بأنه وإن كان الملاك موجودا ولكنه هذا الفعل مبغوض، فلا يصح التقرب بملاكه لأن الفعل مبغوض، فلا هذه المبغوضية مانعة عن إمكان التقرب بالملاك. ومن هنا بين قوسين ذكرت بأنه ومن هنا يعرف أن هذا الملاك الثاني أيضا معتمد على انتفاء شرط القربة كالملاك الأول والخامس. احنا سبق وأن كنا نتصور بأن الملاكات الخمسة فقط الملاك الأول والخامس يعتمدان على افتقاد شرط القربة، ولكن تبين هذا الملاك الثاني أيضا يقصد به هذا المعنى، ولكن ببيان أنه بما أن هذا مبغوض فالمبغوضية مانعة عن إمكان التقرب وإن كان فيها الملاك. هذا الملاك الثاني. والثالث خب قلنا منتهين عنه أنه من الملاك الرابع حاكمة على الملاك الثالث. يبقى شنو؟ يبقى الملاك الخامس. الملاك الخامس ماذا كان يقول؟ الملاك الخامس كان يقول بأنه مغلوب، بأنه هذا الملاك لا يمكن التقرب به لأنه مغلوب للمفسدة. ملاك المصلحة مغلوب لملاك المفسدة، ملاك المفسدة غالب على ملاك المصلحة، والملاك المغلوب لا يمكن التقرب به. هذا الخامس. هذه الملاكات الثلاثة، الملاك الأول والملاك الثاني والملاك الخامس، هذه الملاكات الثلاثة كلها تتحدث عن وجود عيب في الملاك فلا يمكن التقرب بالملاك إلى الله في هذا الصلاة. والأمر خب ساقط ويبقى الملاك، والملاك موجود ولكنه فيه عيب، إما عيبه أنه أساسا مبنائيا لا يجوز التقرب بالملاك كما في الملاك الأول، وإما أنه لا مبنائيا يجوز التقرب بالملاك ولكن هنا يوجد مانع وهو المبغوضية، وإما أنه هذا الملاك مغلوب فبسبب المغلوبية لا يصح التقرب به إلى الله. هذه الملاكات الثلاثة موضوعها أن الملاك موجود، تتحدث عن أن الملاك موجود ولكنه لا يمكن التقرب به إلى الله. والملاك الرابع يقول أصلا ماكو ملاك، أصلا ماكو مصلحة، ينفي وجود المصلحة. الملاك الرابع ينفي وجود المصلحة. الملاك الرابع يقول بأنه الحرمة تدل على المفسدة والمفسدة مضادة مع المصلحة، إذا اجت المفسدة المصلحة تزول، ماكو مصلحة أصلا. وبهذا بعد لا تصل النوبة إلى تلك الملاكات الثلاثة التي تؤمن بوجود الملاك ولكن لا تقول بأن هذا الملاك لا يمكن التقرب به إلى الله لوجود عيب، إما مبنائيا أو لوجود مانع وهو المبغوضية أو للمغلوبية لمفسدة. إذن فالملاك الرابع لو صح لا يدع مجالا للتمسك بكل من الملاك الأول والملاك الثاني والملاك الخامس. إذن الملاك الرابع لو صح لا يدع مجالا، لأن الملاك الرابع أصلا من الأساس يقول لا ملاكه، لا مصلحته، يقول بأنه لا مصلحة في هذه الصلاة لأنه إجت مفسدة والمفسدة مضادة للمصلحة، فإذا إجت المفسدة المصلحة تزول. فإذا إذا صح الملاك الرابع لا تصل النوبة إلى كل من الملاك الأول والثاني والخامس، وأما الملاك الثالث فقد سبق وأن قلنا بأن هذه الملاكات الأربعة حاكمة على الملاك الثالث، ومن جملتها هذا الملاك الرابع. إذن الملاك الرابع حاكم على كل الملاكات الأربعة الأخرى. الملاك الرابع حاكم على الملاك الأول والثاني والثالث والخامس. هذا توضيح هذه الحكومة الثانية التي يقولها أستاذ نشيد. حكومة ثالثة يقول أن الملاك الثاني حاكم على الملاك الأول والخامس. الملاك الثاني أحد الملاكات الثلاثة التي تعتمد على الخلل في قص القربة، إذ أنه الملاك الأول والخامس سبق وأن وضحنا أنهما يعتمدان على الخلل في قص القربة، والملاك الثاني هسه اتضح بأنه أيضا حاله كحال الملاك الأول والخامس من حيث اعتماده على الخلل في قص القربة. فيقول بأنه الملاك الثاني يقول أن هذا الملاك يوجد مانع عن التقرب به إلى الله، وهو أن هذا الملاك مبغوض. فإذا كان هذا الملاك مبغوضا، يعني هذا الفعل مبغوض، هذا الفعل مبغوض، فالمبغوضية تمنع عن إمكان التقرب بهذا الملاك. إذن سواء كان يوجد مانع، عفوا، سواء كان يوجد، سواء كان مغلوبا أو لم يكن مغلوبا، وسواء كان الملاك أصلا موجودا أو لم يكن موجودا، كما ياهو يدعي أنه ماكو أصلا، ماكو ملاك، الرابع يدعي أنه ماكو ملاك، فلا فرق بين أن يكون الملاك موجودا أو غير موجود، مغلوبا أو غير مغلوب. إذا كان الملاك هنا لا يفيدنا لأنه، لأن الفعل مبغوض، والمبغوضية تمنع عن التمسك بالملاك. إذن بعد لا تصل النوبة عن أن نبحث بأن الملاك موجود أو ما موجود، كما هو شأن الملاك الرابع يقول الملاك ما موجود، يعني مصلحة ما موجودة، أو أن يكون هذه المصلحة مغلوبة. شنو الفائدة تكون مغلوبة أو ما تكون مغلوبة؟ شنو الفائدة أصلا الملاك المصلحة تكون موجودة أو لا تكون موجودة، ما دام أنه بل مبغوضا، الفعل مبغوضا، والمبغوضية تمنع عن إمكان التمسك بالملاك وإن كان الملاك موجودا وإن لم يكن مغلوبا. إذن فمن يصح عنده الملاك الثاني الذي يدعي بأنه هذا المبغوضية تمنع عن إمكان التقرب بالملاك، من يتمسك بهذا الملاك الثاني بعد لا تصل النوبة عنده إلى الملاكات الأخرى، على تصل النوبة إلى الملاك الأول والخامس، لأن الملاك الأول يقول بأنه أصلا لا حاجة إلى الملاك، لا يصح التمسك تقرب الملاك نهائيا، والخامس يقول بأنه مبدئيا يجوز ولكن هذا مغلوب وبالمغلوبية. فنقول بأنه ما دام الملاك الثاني يقول بأنه الملاك وإن كان موجودا وإن قبلنا مبنائيا وإن لم حتى وإن لم يكن مغلوبا، أصلا الفعل هنا مبغوض والمبغوضية تمنع، إذن لا تصل النوبة إلى الملاك الأول والخامس. إذن فالملاك الثاني أيضا متقدم على الملاك الأول والخامس. هذه الحكومة الثالثة التي يوضحها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك يقول بأنه أما النسبة بين الملاك الأول والخامس فهما في عرض واحد، ماكو حكومة بينهما، لأن الملاك الأول يقول بأنه أساسا لا يجوز التقرب بالملاك وإنما لا بد من التقرب بالأمر، والملاك الخامس يقول بأنه يمكن مبدئيا يمكن التمسك يمكن التقرب بالملاك، ولكن هذا الملاك هنا مغلوب، هذا يعني لا الأول يحكم على الخامس ولا الخامس يحكم على الأول. بهذا ينتهي تحقيقات أستاذنا الشهيد حول تقدم بعض هذه الملاكات على البعض الآخر، ثم يتكلم عن أنه لو قطعنا النظر عن هذه الحكومات التي ذكرناها، كل ملاك من هذه الملاكات الخمس في حد ذاته بقطع النظر عن وجود حاكم عليه صحيح أو باطل، يتكلم عن صحة أو بطلان كل ملاك من هذه الملاكات الخمس في حد ذاته بقطع النظر عن وجود حاكم عليه. وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. وغدا ليلا ما أعرف ليلة وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلى الله وسلم عليها، المفروض أن نعطل الدرس احتراما لذكرى وفاة شهادة الصديقة الطاهرة صلى الله وسلم عليها. ليلة الأربعاء يصير باكر بالليل، إيه درس، أما درس النهار فيوم الأربعاء نعطل. وطبعا نقعد تعزية نهارا احنا في كل الوفيات، وهسه يوم الأربعاء والخميس والجمعة ثلاثة أيام قاعدين تعزية نهارا 10:30 صباحا يصعد المنبر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.